بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثالث من دروس الأربعين النووية في هذه الدورة المكثفة في هذا اليوم الثاني. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 16، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. لغة الحديث أن رجلا، قيل بأن هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيره. قوله لا تغضب أي لا تتعرض لأسباب الغضب، وأيضا إن تعرضت لأسباب الغضب فأمسك نفسك. فوائد الحديث، نقول الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب ما ينفع، فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أحدهم: أوصني. الفائدة الثانية، نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه للسائل، حيث خاطب السائل بما يناسب حاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه تختلف. يأتي أحد الصحابة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ويعطيه وصية تختلف عن هذه، ويأتي آخر ويعطيه وصية تختلف عن هذه. قال أهل العلم: اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاختلاف السائلين. وذلك جاءت حديث كثيرة، كل واحد من الصحابة يقول: يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا بجواب وهذا بجواب وهذا بجواب. وكل هذا قال أهل العلم هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال السائلين. وهكذا الإنسان والمربي، وهكذا الإنسان مع أبنائه، وهكذا الإنسان مع إخوانه الصغار، وهكذا المعلم مع طلابه، والمربي مع من يربيهم، فإنه يرشد كل واحد بما يناسبه فائدة ثالثة، نقول النهي عن الغضب لأن عواقبه كثيرة. كم من حادثة من حوادث الغضب فرقت بين متزوجين، وفرقت بين ابن وأب، وفرقت بين أصحاب عمل واحد، فرقت بين إخوة، والعواقب في ذلك كثيرة. والشيطان هذا من أعظم مداخله. فإن قيل: ما هو علاج الغضب؟ فالجواب أن للغضب عدة أمور يكون فيها علاجها، من هذا ترويض النفس، وهذا من أهم الأشياء، ترويض النفس. دائما عند الغضب استشعر عاقبة الغضب، واستشعر أن كظم الغضب من الأشياء الفضيلة. فترويض النفس على محاسن الأخلاق من أعظم العلاجات. ما هي محاسن الأخلاق التي ممكن أن نضاد بها الغضب؟ ما هي من الأشياء التي الصبر، وأيضا هذا علاج سيأتي بإذن الله تعالى. نقول إذن الصبر، الحلم، التثبت في الأمور، التأني، كل هذه من محاسن الأخلاق التي تجعل الإنسان يروض نفسه على أن يتحمل الغضب. العلاج الثاني تذكر عاقبة الغضب وفضل كظم الغير. الله عز وجل قال: امتدح المؤمنين وقال عنهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العلاج الثالث الاستعاذة من الشيطان. الاستعاذة من الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وغضب عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الرابع تغيير الحالة. تغيير الحالة، إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع، فإن هذا قد جاء في الأثر ويؤخذ منه يستفاد منه. الإنسان إذا كان غضبانا بإمكانه أن يخرج من المنزل على سبيل المثال، هذا من تغيير الحالة، لأنه لو خرج من المنزل ذهب عن موطن الغضب وسكنت نفسه. العلاج الخامس البعد عن أسباب الغضب. البعد عن أسباب الغضب، فينظر ما الذي سبب هذا الغضب فيبعد عن أسبابه. كان الذي أمامه من الناس الذين يحدون في الكلام أو من أصحاب النرفزة ونحو ذلك، فإنه يحرص على أن يبتعد عنه وأن لا يجادله. إن كان هذا الموطن يذكره بشيء أو نحو ذلك فإنه يبعد عن هذا السبب. وهكذا تختلف كل حادثة باختلاف السبب. نقول قواعد الحديث. قواعد الحديث: قاعدة في الكلام والإرشاد والوصية، تقول القاعدة: كلما كان الكلام والوصية جامعة فهي مانعة، كلما كان الكلام والوصية جامعة فهي مانعة. انظر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة واحدة، بل كلمة معها حرف واحد: لا تغضب، لا تغضب. بعض الناس ربما يوصي بوصية طويلة، وهذه الوصية ربما يكون فيها خلل. كلما كان الكلام كثيرا كلما كان فيه نوع من 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 الأشياء التي ليست مثلا ضابطة أو محكمة. أما حينما يكون الكلام جامعا بألفاظ يسيرة فإنه يكون أيضا مانعا، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث السابع عشر حديث أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. لغة الحديث: إذا قتلتم، وقوله إذا ذبحتم. ما الفرق بين القتل والذبح؟ ما الفرق بين القتل والذبح؟ دائما الذبح في ماذا يطلق؟ نعم، في، أحسنت، قريب، بارك الله فيك. دائما الذبح يطلق في مأكول اللحم، في مأكول اللحم، والقتل في غير مأكول اللحم. هذا في الغالب وليست قاعدة مضطردة، وإنما هذا في الغالب، ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ليحد أحدكم شفرته، أي ليحكها حتى تكون قوية، ليحكها حتى تكون قوية بالمبرد أو بالحجر كما يفعل بعض الجزارين اليوم. والمقصود بالشفرة هنا السكين، المقصود بالشفرة السكين. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول: رأفة الله تعالى بعباده، رأفة الله تعالى بعباده، حيث كتب الإحسان في كل شيء، حيث كتب الإحسان في كل شيء. الفائدة الثانية نقول: الحث على الإحسان في كل شيء، الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى شرع ذلك. يعني في كل شيء في أمور الدنيا فيه إحسان؟ نعم، نقول في كل شيء في أمور الدنيا فيه إحسان، فأنت تنبه لهذا الإحسان وانظر واستغل هذا الموطن. فائدة ثالثة نقول: الرفق بالمقتول والمذبوح، الرفق بالمقتول والمذبوح من حيوان وغيره، وذلك بإحسان القتل. وكذلك الذبح بحد الآلة لإراحة المقتول أو المذبوح، وهذا من الإحسان الذي كتبه الله تعالى. فائدة الرابعة النهي عن التمثيل والتعذيب في المذبوح أو المقتول، النهي عن التمثيل والتعذيب في المذبوح أو المقتول، وذلك هنا يجب الإحسان. الإحسان أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب، هذا من الواجب. يعني على سبيل المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم، صبر البهائم حبسها أن تحبس فتجعل هدفا فيترماها الناس، كما يفعل بعض الصيادين على سبيل المثال، يجعل مثلا طيرا يحبسه ويربطه ثم هم يتناوبون على قتله أو رميه، فإن هذا لا يجوز، وهذا من صبر البهائم، هذا من صبر البهائم، وهذا من تأذيبها، هذا من تأذيبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ سجنتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الموت لهذه الهرة هل هو من الإحسان؟ ليس من الإحسان. ولذلك انظر ما الأثر المترتب عليه، أثر المترتب عليها أنها عذبت في النار بسبب هذا. من قواعد الحديث أن نقول قاعدة كل شيء في هذه الحياة، هذه قاعدة في الحياة، كل شيء في هذه الحياة فيه جانب من جوانب الإحسان كتبه الله تعالى فيه، كل شيء في هذه الحياة فيه جانب من جوانب الإحسان كتبه الله تعالى فيه، فاستغل أنت هذا الجانب وتلمسه، حتى في توجيهك، في دعوتك، في معاملتك للناس، في حلك لبعض المشاكل، في تنظيمك، في ترتيبك، في كل شيء هناك وجوه إحسان، فكن أنت ممن ينطلق إلى في وجوه الإحسان. الحديث الذي يليه حديث أبي ذر رضي الله عنه جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ الجبر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لغة الحديث خالق الناس أي عامل الناس، خالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بخلق حسن. فوائد الحديث: فائدة الأولى نقول الأمر بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله تعالى، وهي وصية كل نبي لأمته. نقول هي وصية الله تعالى وهي وصية كل نبي لأمته. فائدة الثانية فضل الله جل وعلا على عباده بأن جعل لهم ما يكفر هذه السيئات وهي الحسنات، ودل على ذلك الكتاب والسنة. أما من السنة فحديث الباب قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأما من الكتاب فقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا الثالثة الحث على معاملة الناس بالخلق الحسن المناسب. المقصود بالخلق الحسن ما هو؟ من يفسر لي الخلق الحسن؟ من يعطيني إياه بكلمة واحدة؟ هل هو اللين؟ أو هو الشدة والحكمة والحزم؟ أو هو المناسبة لكل مقام؟ نقول المناسبة لكل مقام. ليس معنى أن الإنسان أنه لا يحزن أحيانا، ليس معنى الخلق الحسن أنه يكون لينا دائما، لا، هذا خطأ. لو تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس خلقا لوجدناه أنه أحيانا يغضب، وأحيانا يحزن، وأحيانا يزجر، وكل هذا وهو أحسن الناس خلقا. فهو مقصود بالخلق الحسن الخلق المناسب لكل مقام، الخلق المناسب لكل مقام. ولذلك اختلف أهل العلم في تعريف الخلق الحسن على أقوال كثيرة كلها ترجع إلى معنى واحد، ولذلك نقول هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. يعرف العلماء الخلق الحسن يقول هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قواعد هذا الحديث: نقول قاعدة في الحسنات والسيئات، كل حسنة إما أن ترفع درجة أو تذهب سيئة، كل حسنة إما أن ترفع درجة أو تذهب سيئة. قاعدة في التعامل: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق الحسنة. لا شك أن هناك من يحب الأخلاق السيئة مع شديد الأسف فيأنس لها. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لغة الحديث: يا غلام، الغلام هو الصبي من حين فطامه إلى أن يكون عمره 9 سنين، من حين فطامه إلى أن يكون عمره 9 سنين، وقيل غير ذلك. احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه؟ احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه؟ احفظ الله بأن تلتزم تقواه، تطيع أوامره، وتقف عند حدوده، وتجتنب نواهيه. احفظ الله أي إلزم تقوى الله بأن تطيع أوامره وتقف عند حدوده وتجتنب نواهيه. يحفظك أي يحفظك في نفسك، يصونك عما يضرك. تجاهك يعني أمامك، يعني تجد الله عز وجل أمامك وتجاهك في النصرة والتأييد. استعنت أي طلبت الإعانة، استعنت أي طلبت الإعانة. رفعت الأقلام أي تركت الكتابة بها، فلا تقدير يكتب، كل شيء مكتوب انتهى. رفعت الأقلام أي تركت الكتابة بها فلا تقدير يكتب. جفت الصحف، المراد بها الصحف التي يكتب بها المقادير، أي أنها بعد رفع الأقلام جفت الصحف، يعني أن كل شيء فيها لا يبدل، أن كل شيء فيها لا يبدل. فوائد الحديث: الفائدة الأولى ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان ونصحهم ووصيتهم، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان ونصحهم ووصيتهم. هذه سنة مندثرة، أقول هذه سنة مندثرة. كثير منا يستحقر الأطفال الصغار ولا يوصيهم ولا ينصحهم ولا يعلمهم. هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقه تماما. كل حديث لا يفوتك منه الخير الذي يوجد فيه، فإذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح ووصى غلاما فوصي أنت غلاما وانصحه، أخوك الصغير وابنك أيضا، وأيضا من تربيه في الحلقة وغيره، فإنه ممن يحتاج إلى هذا، وأنت بهذا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فائدة الثانية: أن من حفظ حدود الله، أن من حفظ حدود الله والتزمها نال الخير كله، نال الخير كله. وأعظمها معية الله تعالى، أعظم هذا الخير الذي يناله معية الله تعالى. إذا نقول الفائدة الثانية: أن من حفظ حدود الله والتزمها نال الخير كله، وأعظم هذا الخير معية الله جل وعلا، لأنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله. كل هذا من معية الله جل وعلا لعبده. الفائدة الثالثة أن طلب الإعانة أكملها يكون من الله جل وعلا، أن طلب الإعانة أكملها يكون من الله جل وعلا، فهو القوي الذي لا يغلب، والنفع والضر لا يكون إلا بشيء قد كتبه الله تعالى، فهو القوي الذي لا يغلب والنفع والضر فهو لا يكون إلا بشيء قد كتبه الله تعالى. مهما فعلت الأمة فهم عاجزون أن يغيروا شيئا قدره الله، مهما فعلت الأمة فهم عاجزون أن يغيروا شيئا قدره الله عز وجل. ولذلك قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لاحظ الأمة هذا كثرة عدد، اجتمعت هذه كيفية أنهم بقوة لكنهم لا يغيرون ما كتب الله عز وجل من ضر أو نفع. فإذا الرابع الإيمان بالقضاء والقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا شيء إلا هو مكتوب. حينما يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر يكون فيه تسلية له عند المصائب، كل شيء مكتوب، كل شيء بقضاء الله جل وعلا وقدره. الفائدة الخامسة أن من علامات المؤمن المتعلق بربه أنه شديد الصلة بالله في الرخاء، وهذا موطن عظيم. نقول أن من علامات المؤمن المتعلق بربه أنه شديد الصلة بالله تعالى في الرخاء. إذا رأيت من العبد أنه شديد الصلة بالله تعالى في الرخاء فاعلم أنه شديد الصلة بالله جل وعلا، ومن نتائج ذلك أنه سيجد تأييدا ونصرا من الله جل وعلا في الشدة لأنه حفظ الله جل وعلا في الرخاء. فائدة السادسة، نقول في الحديث بشارات: الأولى أن النصر مع الصبر، والثانية أن الفرج مع الكرب، والثالثة أن اليسر مع العسر. كلما تأسرت، كلما كربت، وكلما صبرت نلت الفوز والفلاح. نقول قواعد هذا الحديث، قاعدة في الحياة: قاعدة في الحياة بقدر حفظ العبد لحدود الله تعالى ينال حفظ الله ومعيته، بقدر حفظ العبد لحدود الله تعالى ينال حفظ الله ومعيته، بقدر حفظ العبد لحدود الله تعالى ينال حفظ الله ومعيته، ومعيته يعني أنه معه سبحانه وتعالى في كل شيء. قاعدة ثانية، قاعدة في طلب السعة، قاعدة في طلب السعة، قاعدة في طلب السعة: النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، اليسر مع العسر. النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، اليسر مع العسر. كلما كربت، كلما اشتد الكرب فأعرف أن هذه علامة من علامات الفرج، وكلما اشتد العسر فأعرف أنها علامة من علامات اليسر، وكلما كنت أكثر صبرا وجلدا فأعرف أن هذه علامة من علامات النصر. حديث العشرون، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. لغة الحديث: مما أدرك الناس أي توارثه الناس، مما أدرك الناس من كلام النبوة أي توارثه الناس من أنبيائهم جيلا بعد جيل حتى وصل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مما توارثه الناس من أنبيائهم جيلا بعد جيل حتى وصل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من كلام النبوة الأولى أي مما اتفق عليه الأنبياء. إذا لم تستح، الحياء خلق، نعرف هذا الحياء، نقول الحياء خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح، الحياء خلق يحث على ترك القبيح وفعل الجميل أو العكس. فوائد: الفائدة الأولى نقول شرف الحياء، شرف الحياء، لأنه ما من نبي إلا وحث عليه ولم ينسخ هذا الخلق. لأن عرفنا من الحديث أنه من كلام النبوة الأولى أي من الأنبياء من قبل. الأحكام أحكام الأمم السابقة إما أن تنسخ وإما أن تبقى، والغالب في 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 أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الأحكام السابقة منسوخة. خلق الحياة من الأخلاق التي لم تنسخ، يعني لم تطمس وجيء بدلا عنها بخلق آخر، وإنما هو مما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ. وشرعنا جاء بتأييد بأدلة كثيرة وأحاديث كثيرة. تعرفون حديث في هذا؟ من يعطيني حديث في الحياة؟ من يعطيني حديث في الحياة؟ والذين معنا في الشبكة أيضا أعطونا في الحياة. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. وأيضا طيب أيضا هنا ذكروا الحياء لا يأتي إلا بخير، وهنا الذين عندي ذكروا الحياء شعبة من شعب الإيمان، ودعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وفي رواية كله خير، وغير ذلك من الأدلة. فائدة ثانية نقول فضل الحياء وعظم منزلته، لأن الحياء خير كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء على نوعين، حياء فطري، حياء فطري وحياء مكتسب. حياء الفطري الجبلي خلقة هكذا، فإن من الناس من يكون حييا، وهناك نوع آخر وهو حياء المكتسب، حياء المكتسب وهو ترويض النفس على اكتساب هذا الخلق، ترويض النفس على اكتساب هذا الخلق. كيف يكتسب هذا الخلق؟ حينما يتعرف على الله جل وعلا ويعظمه ويعلم أن الله عز وجل رقيب عليه، يستحي من الله جل وعلا فلا يعصيه، فلا يعصيه ولا يصدر منه إلا ما يكون موافقا للشرع. طيب كيف نجمع بين قولنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وبين بعض الشباب يقول أنا عندي أسئلة لكن ما أسأل والله أستحي، هل حياء هذا من الخير؟ كيف نجمع بين مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ معك. بارك الله فيك. ما اسمك؟ مشعل. جزاك الله خير مشعل. هذا الحياء الذي يمنع من الخير هذا ليس حياء، ليس حياء المراد بالشرع، وإنما هذا يسمى خجل. لماذا سموه الناس حياء؟ لأن فيه معنى يوافق معنى الحياء الشرعي وهو الانكسار، فهذا انكسار لكنه مذموم. وأما الحياء الشرعي ففيه انكسار لكنه انكسار محمود. ولذا لا يمكن أن يكون الحياء مانع موانع الخير. وذلك تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني أن الحياء الصحيح والحقيقي هو الذي يدفعك للتفقه في الدين، أما الخجل فليس كذلك. فائدة الثالثة نقول أن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء، أن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء سواء كان خيرا أو شرا. وهذا خبر، هذا خبر كان نعطي خبرا أن كل الذين لا يستحون فإنهم لا يبالون يفعلون خيرا أو شرا، وهذا معنى الحديث. وقيل أن هذا إذا كان معناه الخبر، وقيل أن معناه الإباحة، أن كل شيء لا يستحي منه فافعله، يعني مباح لك أن تفعله، أن كل شيء لا يستحي منه مباح لك أن تفعله. وقيل هو بمعنى التهديد، إذا لم تستح فاصنع ما شئت فسوف تلقى جزاؤك، فسوف تلقى جزاؤك، مثل ما يقول الأب لابنه. وهذا من أغراض الأمر، من أغراض الأمر التهديد، يقول له أخرج من البيت، يعني والتقدير سأريك، هذا المقصود به التهديد. وهذا الحديث يأتي على ثلاثة أنواع وكلها صحيحة. قواعد الحديث: قاعدة في جماع الخير وجماع الشر، قاعدة تجمع الشر والخير، نقول كل خير أصله الحياء، كل خير أصله الحياء، وبناء عليه نقول قاعدة كل شر من أسبابه ذهاب الحياء، كل شر من أسبابه ذهاب الحياء. أي شر من الشرور تجد أن من أسباب ماذا؟ ذهاب الحياء. ويكفي فيه أنه لم يستحي من الله جل وعلا. وذلك ابن القيم يقول من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، يقول من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. يقول ابن القيم من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح الحياء خير كله. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. حديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. لغة الحديث لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي لا أحتاج إلى أحد بعدك يفسره لي، أي لا أحتاج إلى أحد بعدك يفسره لي، أي لا أحتاج إلى أحد بعدك يفسره لي. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي يا رسول، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فائدة الثانية، يقول الحديث دليل على أن جماع الخير في الاستقامة. حديث دليل على أن جماع الخير في الاستقامة بعد الإيمان. الحديث دليل على أن جماع الخير في الاستقامة بعد الإيمان. لماذا؟ هذا الرجل يقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أنا أريد كلمة جامعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وانظر إلى الكلمة الجامعة، وارجع إلى القاعدة السابقة، كلما كانت الكلمة الوصية جامعة فهي مانعة. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. يقول ابن القيم الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة منها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. فالاستقامة فيها عفوا وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. إلى أن قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. حينما نقول أن الاستقامة بالنيات بالأحوال بالأقوال بالأفعال، هذا يرد من؟ يرد أولئك الذين يقولون ماذا؟ يقولون لا، إذا انكرت عليه يقول النية بالقلب والاستقامة بالقلب، أهم شيء قلبك نظيف. ما يكون قلبك نظيف إلا يكون مظهرك نظيف أيضا، لأن المظاهر تحكي عن المخابر. قاعدة في الإصلاح، نقول الاستقامة شاملة، الاستقامة شاملة للنيات والأقوال والأعمال، الاستقامة شاملة للنيات والأقوال والأعمال. تقدم في كلام ابن القيم ما يدل على ذلك. ولذلك إذا عرفت من هذا اسأل نفسك هل أنت مستقيم، هل أنت مستقيم؟ انظر أعمالك وأقوالك ونياتك. نحن ماذا ننظر؟ الأعمال فقط والمظاهر فقط، لكن أيضا الأقوال. انظر هل أنت تكذب كثيرا، هل أنت تغتاب، هل أنت تقول من فاحش القول. أعمالك راقبها ونياتك أيضا، ثم احكم على نفسك بالاستقامة الحقة وبقدر ما هذا ما تأخذ من هذا تكون قدر استقامتك. حديث الذي يليه حديث 22، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. لغة الحديث: المكتوبات المفروضات. قبل ذلك أن رجلا اسمه النعمان بن قوقل، جاء في رواية أخرى اسمه النعمان بن قوقل، هذا السائل اسمه النعمان بن قوقل. المكتوبات المفروضات: أحللت الحلال أي اعتقدت حل ما أحله الشرع، أي اعتقدت حل ما أحله الشرع. حرمت الحرام أي اعتقدت حرمة ما حرمه الشرع. الفوائد: نقول الحديث دليل على أن من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كافيا لدخول الجنة. حديث دليل على أن من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات كان ذلك كافيا لدخول الجنة. لكن انتبه، تأتي بالواجبات على أصولها كاملة، الصلاة تقيمها كما ينبغي في روحها، خشوعها، في سجودها، في أركانها، واجباتها، شروطها، وقل مثل هذا في صيامك وفي حجك وفي كل أمورك، وإذا انتهيت عن المحرمات كان هذا كافيا لدخول الجنة، هذا يكفي في دخول الجنة. لكن كما قلنا المفروضات تأتي بها على وجوهها صحيحة كاملة، وهذا لا يعني أن الإنسان يفرط في السنة والتطوعات فيتزيد له تزيده مراتب ومنازل ودرجات في الجنة. ولا شك أن من فاته كثير من السنن فاته خير كثير وعظيم. الفائدة الثانية: نقول الحديث دليل على عظم التمسك بالفرائض، وأنها أول ما يهتم بها العبد، أول ما يهتم بالفرائض. هذا الرجل سأل عن الفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره إلا على الفرائض، إذن الفرائض هي الأهم، هي الأهم وهي المقدمة، ولولا عظمتها لما فرضها الله عز وجل، لولا أنها عظيمة في نتائجها وفي ماهيتها لما فرضها الله عز وجل، لما فرضها الله عز وجل. فالله عز وجل لم يفرض شيئا إلا لأنه مقدم عنده، وسيأتينا هذا أنه يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا الثالث: نقول الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. نقول الحرام هو ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرابعة: نقول الحديث دليل على حرص الصحابة على طريق الجنة، حديث دليل على حرص الصحابة على طريق الجنة، لأن هذا الرجل سأل عن طريق الجنة. قواعد: نقول قاعدة في المنع والإباحة، قاعدة في المنع والإباحة، قاعدة في المنع والإباحة: التحليل والتحريم تشريع لا يكون إلا لله تعالى. التحريم، تقول القاعدة: التحريم والتحليل تشريع لا يكون إلا لله تعالى، التحريم والتحليل تشريع لا يكون إلا لله تعالى. انتبه، هذه القواعد مهمة. ولذلك كثير من الشباب يقول: ماذا إذا سمع شخصا قال شيئا قال حرام عليك؟ نقول: انتبه، انتظر، هذا التحريم تشريع، لا بد من دليل، هل عندك دليل؟ بعض الناس يشدد في النهي في شيء ما ويقول حرام، هذا حكمه حرام، أين الدليل؟ لأن عندنا قاعدة أن التحليل والتحريم تشريع لا يكون إلا من الله تعالى. أما عن التحليل فسيأتي بإذن الله قاعدة تؤيد هذا، أن ما سكت عنه فهو حل. الحديث 23، حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور المراد به التطهر من الأحداث، المراد به التطهر من الأحداث أو طهارة القلب، أو طهارة القلب، أو هما معا، يعني قد يكون حديث شامل لهذا وهذا. فتكون الطهارة طهارة حسية ومعنوية، حسية ومعنوية. شطر، ما معنى شطر؟ ها، ما معنى شطر؟ نصف، نصف. الميزان المقصود به الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قوله تملأ الميزان أي لعظم أجرها تملأ الميزان. قوله برهان أي حجة ودليل قاطع. قوله يغدو، الغدو هو الذهاب مبكرا، وهو الذهاب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالذي يخرج ويذهب من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا يسمى غادي، يغدو. معتقها أي مخلصها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. معتقها أي مخلصها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. موبقها أي مهلكها، مهلكها. فوائد حديث، نقول حديث في فضل الطهور وأنه نصف الإيمان، فضل الطهور وأنه نصف الإيمان، فضل الطهور وأنه نصف الإيمان. اختلف في معنى أن الطهور نصف الإيمان، قيل المقصود به التخلي من الإشراك، التخلي من الإشراك. الإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد عليه كم ركن؟ عليه ركنان. الركن الأول أن يتخلى من الإشراك، والثانية أن يعبد الله وحده. ولذلك جاءت في الحديث وجاءت في النصوص في الآيات أيضا العبادة، صرف العبادة لله وحده، وأيضا التخلى عن الإشراك. فإذا تخلى عن الإشراك، إذا قلنا الطهور هو التخلى عن الإشراك، إذا تخلى عن الإشراك قد جاء بالنصف، نصف الإيمان. وقيل المقصود بالطهور هنا الوضوء، فهو نصف الإيمان يعني الصلاة. وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فالصلاة تسمى إيمانا، والطهارة نصفها. فقالوا هنا هذا هو معنى الحديث، وهو يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين، ولا بأس بالجمع بينهما. الحديث الثاني أو الفائدة الثانية إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأن أعمال العباد توزن. نقول هذا الحديث دليل على إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وهو دليل على أن الأعمال توزن. فائدة الثالثة فضل التسبيح والتحميد، فضل التسبيح والتحميد. ما معنى والحمد لله تملأ الميزان، وأيضا سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ نقول فضل التسبيح والتحميد، وأنهما لو كانتا جسما لملأت ما ذكر في الحديث، وأنهما لو كانتا جسما يرى لملأت ما ذكر في الحديث، لملأت ما ذكر في الحديث. يعني تصور أنا سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض وكانت جسما، فضيلة عظيمة. وكذلك هنا الحمد لله تملأ الميزان. الفائدة الرابعة نقول عظم ثواب الصلاة والصدقة والصبر، عظم ثواب الصلاة، فقال في ثوابها ماذا؟ أنها نور. صدقة قال في ثوابها أنها برهان، يعني دليل، دليل على صدق الإيمان. لأن الإنسان حينما يخرج من ماله يخرج مما يحب، وحينما يتصدق بما يحب هذا دليل على صدق إيمانه، برهان ودليل. صبر ضياء أيضا، وهذا من فضله. الفائدة الخامسة نقول أن حامل القرآن إما غانم أو غارم، هذا يهمنا كثيرا، حامل القرآن إما غانم أو غارم. إما غانم يعني يغنم غنيمة وينال شيء، أو غارم يعني يخسر. ما الدليل على هذا؟ قال والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. يعني من الناس من يحفظ القرآن يكون ماذا؟ حجة عليهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. كيف؟ إذا كان حافظ القرآن لغير الله جل وعلا، إما لمال أو ليقول الناس أنه حافظ أو ليشتهر أو نحو ذلك. وما يكون حجة لك فيما تحفظه من أجل لله عز وجل، وأيضا حينما تقرأه، وهذا ليس فقط في الحافظ وأنا في القارئ أيضا له. فائدة السادسة أن نقول في الحديث بيان حال الناس، وأنهم حديث فيه بيان حال الناس، وأنهم يعملون لكنهم يتفاوتون، أنهم يعملون لكنهم يتفاوتون في النتائج، يتفاوتون في النتائج. كثير الذين هم يعملون لكن يتفاوتون في النتائج، فهذا قد يعتق نفسه بعمله يخلصها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا قد يهلك نفسه بعمله، فإنه قد يعمل السوء والشر. قواعد الحديث، أو قبل قواعد الحديث، الفائدة السادسة نقول أن الحرية في هذه الحياة تكون بطاعة الله تعالى، أن الحرية في هذه الحياة تكون بطاعة الله تعالى، لأن بها تحصل النجاة. من أين أخذنا هذا؟ لأنه قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقى، أي أن من عمل بطاعة الله اعتق نفسه. ولذلك نقول أن الحرية ليست بإطلاق الهوى كما يقوله العلمانيون اليوم وأدعياء الحرية، يريدون الهوى ويريدون الضلال فيقولون ذلك وينادون بشعارات زائفة، فإنها نقول نحن نقول لهم أن الحرية هي ما كانت تحت العبودية، أما الحرية التي تقولونها فإنها انتقال من رق إلى رق، فإنكم تنتقلون إلى رق الهوى، إنكم تنتقلون إلى رق الهوى. وذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. طيب قد يقول قائل: أنت قلت لنا أن الصلاة نور انشراح القلب وطمأنينة في النفس، نحن لا نحس بهذا، وأنت قلت لنا أن الصبر ضياء، نحن لا نحس بهذه النعم. نقول أن هناك موانع، لابد أن هناك موانع، انتهى عن هذه الموانع التي تحجبك عن خشوع في الصلاة فمن هذا الخشوع؟ وبناء عليه نقول قواعد الحديث، قواعد الحديث، نقول قاعدة في أثر الطاعة، قاعدة في أثر الطاعة، قاعدة في أثر الطاعة. أنت تريد أثر الطاعة، تريد مثلا النور، تريد الانشراح، تريد الطمأنينة، خذ هذه القاعدة، قاعدة في أثر الطاعة. إدراك أثر الطاعة يكون بكل، يكون بحجب كل علة مانعة، إدراك أثر الطاعة يكون بحجب كل علة مانعة، إدراك أثر الطاعة يكون بحجب أثر كل علة مانعة. يعني قد يقول الإنسان أنا أريد أن أحس بالخشوع والنور والطمأنينة، نقول هناك موانع منعتك من إدراك أثر هذه الطاعة، فاحجب هذه الموانع حتى تنال أثر هذه الطاعة. الحديث 24، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى نهاية الحديث، إلى نهاية الحديث. أو نقرأ الحديث نكمله من أجل أن نستحضر الفوائد: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لغة الحديث نقول هذا الحديث يسمى عند المحدثين الحديث القدسي، لأنه قال فيما يرويه عن ربه، أي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وهذا معنى قوله فيما يرويه عن ربه، وهذا يسمى الحديث القدسي. حرمت الظلم على نفسي، يقول الله عز وجل حرمت الظلم على نفسي، أي لا يقع مني ظلم، تعاليت وتقدست مع قدرتي على الظلم أن أوقع الظلم. نقول قوله حرمت الظلم على نفسي أي لا يقع مني الظلم، تعاليت عن ذلك وتقدست مع أنني أقدر على الظلم. قوله فاستهدوني أيطلب مني الهداية؟ وكذلك حينما قال فاستكسوني أيطلب مني الكساء واستغفرون يطلب مني المغفرة. فالألف والسين والتاء في الغالب في اللغة تأتي من ماذا؟ تأتي من معنى الطلب. قوله صعيد واحد أي أرض واحدة، أي أرض واحدة. المخيط الإبرة، عار أي مفتقر لللباس. فوائد الحديث، الفائدة الأولى الحديث دليل على عظم جرم الظلم، الحديث دليل على عظم جرم الظلم. قال الله تعالى مع قدرته عليه إني حرمت الظلم على نفسي، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهو أيضا نقول بين الخلق محرما، الظلم بين الخلق محرما. والظلم على نوعين، الظلم على نوعين بالنسبة للمخلوق على نوعين، وبالنسبة للخالق فلا يتأتى بل له العدل الكامل سبحانه وتعالى، حرم الظلم على نفسه. نقول بالنسبة للمخلوق على نوعين، ظلمه لنفسه، ظلمه لنفسه. كيف يظلم العبد نفسه؟ ها مشعل؟ بالمعاصي. أعظمها ماذا؟ الشرك. أحسن، شرك. والنوع الثاني ظلمه لغيره، وهذا هو الذي جاءت به أكثر النصوص، وهو المقصود في حديث الباب. فإذا الثاني نقول العباد كلهم مفتقرون لله جل وعلا بالهداية، كلهم مفتقرون للهداية ويتفاوتون في الافتقار. هل هناك أحد لا يحتاج الهداية؟ لا يوجد أحد، حتى لو كان أعلم الناس وأتقى الناس يحتاج إلى هداية. وذلك نحن نقول في الصلاة نقرأ الفاتحة هدينا الصراط المستقيم. طيب قد يقول قائل لسنا نحن على الصراط المستقيم، لسنا نحن على دين الإسلام. نقول هناك جوانب نقص كثيرة في حياتك تحتاج إلى هداية، هناك أخطاء كثيرة تحتاج فيها إلى هداية، وذلك تسأل الله جل وعلا الهداية. وأعظم أنواع الهداية الهداية إلى ماذا؟ إلى طلب العلم، إلى طلب العلم، لأنها تجمع له كل الخير، كل الخير. انظروا ماذا استفدتم أنتم من هذه المجالس، مجالس العلم. وهكذا كلما ترددت على مجالس العلم أيا كانت هذه المجالس فأنت تستفيد فائدة عظيمة. فائدة الثالثة نقول العباد كلهم مفتقرون لأنواع الرزق والفضل من الطعام والشراب والكسوة وجميع مصالح الدنيا والآخرة. العباد مفتقرون لأنواع الرزق والفضل من الله تعالى في الطعام والكسوة وجميع مصالح الدنيا والآخرة. فإذا الرابعة عظم حاجة العباد، عظم حاجة العباد للرجوع والتوبة وطلب المغفرة من الله جل وعلا، فهو عظيم المغفرة، فهو عظيم المغفرة. ويكون الاستغفار على وجهين، الاستغفار يكون على وجهين. الوجه الأول طلب المغفرة باللفظ، فيقول اللهم اغفر لي، فيقول اللهم اغفر لي. والثاني، إذن هذا الأول طلب المغفرة باللفظ، والثاني طلب المغفرة بالمكفرات، مكفرات الذنوب. قد جاءت في الأحاديث كثير من المكفرات، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. مثل هذه الأعمال، هذه تسمى مكفرات. فائدة الخامسة نقول الحديث دليل على غنى الله تعالى وسعة غناه، على أن الله عز وجل غني واسع الغنى، فلا يزيد طاعة المخلوق له شيئا ولا تنقصه معصية المخلوق، بل لو أعطى كل الخلق ما يريدون ما نقص الملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط إذا أدخل البحر ينقص من البحر شيئا، حينما تأخذ إبرة وتغمسها في البحر وتخرجها تأخذ من البحر شيئا؟ لا تأخذ شيئا. فصور الله عز وجل يخبرنا أنه لو كان الناس كلهم من عهد آدم إلى قيام الساعة على صعيد واحد ويسألون وأعطيت كل إنسان مسألته، يقول الله عز وجل لم ينقص ذلك الملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل واسع الغنى. فإذا سادسا نقول أن الله تعالى يحفظ أعمال العباد ويحصيها ثم يجازيهم بها، أن الله عز وجل يحفظ أعمال العباد ويحصيها ثم يجازيهم بها، فلا تظلم نفس شيئا. الفائدة السابعة نقول حديث فيه إشارة إلى محاسبة النفس والندم على الذنوب، حديث فيه إشارة إلى محاسبة النفس والندم على الذنوب في قوله تعالى فلا يلومن إلا نفسه. قواعد الحديث، قاعدة الأولى قاعدة في الجزاء والحساب، هي قاعدة واحدة، نقول قاعدة في الجزاء والحساب، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ من يستخرج لي من لفظ الحديث هذه القاعدة؟ والذين معنا في الشبكة أيضا استخرجوا لنا من الحديث. تأملوا، نعم نعم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهنا يقولون لن تبلغوا ضري فضروني، وهنا يقولون فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى الآن ما وصلنا، حتى الآن ما وصلنا، بارك الله فيك. وهو الذي قد ذكره في الشبكة قبلكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني الجزاء من جنس العمل، ماذا تعملون توفون تعطون. الحديث 25 حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لغة الحديث أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين، جاءوا في رواية أخرى أنهم فقراء المهاجرين. أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، أي أهل الأموال الكثيرة، أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، بفضول أموالهم أي ما زاد منها على حاجتهم. قوله في بضع أحدكم، بضع أحدكم يطلق على الجماع والمراد به الفرج، يعني أنه إذا وضعه في حلال يؤجر عليه كما أنه إذا وضعه في حرام يؤجر عليه. وزر يعني إثم، وزر يعني إثم. تأملوا هذه الشكوى، هذه مشكلة من مشكلات الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم، وشكوى وقارنوها بشكاوينا اليوم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء ما عندهم أموال، عندهم مشكلة. ما هي المشكلة؟ يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال الكثيرة في الأجور، ما هي؟ فصلوا لي المشكلة. يصلون كما نصلي لا إشكال في هذا، يصومون كما نصوم لا إشكال في هذا، لكن الإشكال أنهم عندهم فضل أموال، يتصدقون ولا نتصدق. هذه مشكلة عند الصحابة رضي الله عنهم. وتأمل مجموعة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون، وقارن هذه الحادثة في واقعنا اليوم. هل من الممكن يحصل هذا؟ هل من ممكن يأتي طلاب الحلقة على سبيل المثال ويأتون المدرس الحلقة ويقول يشتكون ما نريد الحلقة فقط من السبت إلى الأربعاء، نريد الاثنين، نريد الخميس والجمعة، لماذا أنت تأمر هؤلاء ويسمون عندك خميس والجمعة ونحن لا؟ هذه شكوى، هذه شكوى في الخير. وقل مثل هذا في الأعمال الأخرى، أي عمل من الأعمال، يأتي أحد يدخل على مكتب الدعوة ويقول لهم لماذا أنتم تشتغلون فقط، أريد أن أعمل معكم، أريد أنا أعمل معكم، ضعوني في أي مكان أخدمكم. هذه هي، هذا هو الهم. وانظروا إلى شكاوينا اليوم على أراضي، على مشاكل، على يمين ويسار، وإلى غير ذلك من الأمور التي هي مؤسفة ومحزنة. فوائد نقول: فائدة الأولى، الحديث دليل على مسارعة الصحابة ومسابقتهم وتنافسهم في الأعمال الصالحة. مسارعة الصحابة ومسابقتهم وتنافسهم في الأعمال الصالحة. أن تتعجب من هؤلاء الفقراء كيف هي شكواهم، وتتعجب من هؤلاء الأغنياء الذين هم أغنياء الأنصار كيف صرفوا أموالهم في الصدقات بغيرها من الأمور التي بادروا فيها في الأعمال الصالحة. فائدة الثانية، نقول الصدقة، الحديث دليل على أن الصدقة لا تقتصر على المال، وإنما تكون بالأعمال الأخرى، فالتسبيح صدقة، التكبير صدقة، الأمر المعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. لكن هذه الصدقات هل كلها مستحبة أو ليست مستحبة؟ تأملوا في الصدقات التي في الحديث، الصدقة، التسبيح، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، هل كلها مستحبة؟ أو هناك صدقات واجبة؟ هناك صدقات واجبة؟ لا يوجد؟ يوجد؟ أحسنت. النهي عن المنكر يكون واجب، يكون واجب، والأمر المعروف أيضا يكون واجب. إذا نستفيد أن هذه الصدقات منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. الفائدة الثالثة، نقول الحديث دليل على حسن العشرة الزوجية والإحسان إلى الزوجة، وأن هذا من القربات، وأن هذا من القربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا من القربات التي يتقرب بها العبد، لكن يحتاج إلى ماذا؟ ماذا يحتاج؟ إلى نية، يحتاج إلى نية. طيب، فائدة خامسة نقول، أو الرابعة نقول: تدعيم القول بالدليل. تدعيم القول بالدليل كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعم قوله بالدليل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله دليل أو ليست بدليل؟ طيب، كيف دعم النبي صلى الله عليه وسلم قوله بالدليل هنا؟ لما سألوه وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاهم فقط قال نعم، أعطاهم الدليل. الدليل ما هو؟ رأيت من وضعها في حرامه، كان عليه وزر. فكذلك هذا، وذلك أيضا نقول المفتي وطالب العلم إذا أفتى يدعم قوله بماذا؟ بالدليل. بالدليل. فائدة خامسة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وضربه للمثال. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وضربه للمثال حينما ذكر الوزر وذكر الأجر. فائدة السادسة، الحديث فيه إثبات أن القياس حجة. الحديث فيه إثبات أن القياس حجة. وحديث الباب جاء فيه نوع من أنواع القياس، سمى قياس العكس، سمى قياس العكس. والمعنى: إذا كانت الشهوة حرام ووزر، فكذلك إذا كانت الزنا أو الشهوة محرمة أو الشهوة هنا حرام ووزر، فكذلك ماذا؟ الجماع أجر وثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بالقياس العكس، كما أن هذا وزر فعكسه ماذا؟ أيضا هذا أجر. كما أنكم تتفقون على أنه إذا أتى الحرام عليه وزر، اتفقوا أيضا أنه إذا أتى الحلال فله أجر. فهذا قياس العكس، يسمى قياس العكس. قواعد الحديث، قاعدة فنية، قاعدة فنية، قاعدة فنية: المباحات تصير بالنيات طاعات. المباحات تصير بالنيات طاعات. وهذا إذا نوى الجماع أنه إحصان، وأنه قضاء شهوة لهذه المرأة أو كذلك المرأة بالنسبة للرجل، وإذا نوى هذا الأمر وهو مباح صار طاعة، صار طاعة. حديث 26، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. لغة الحديث، لغة الحديث: سلامة، المراد بالسلامة هنا جميع أعضاء الإنسان ومفاصله. المراد بالسلامة هنا جميع أعضاء الإنسان ومفاصله. عليه صدقة على جميع هذه الأعضاء شكرا لله جل وعلا. وعددها كم؟ كم عدد هذه الأعضاء والمفاصل؟ أحسنت بارك الله فيك. ما اسمك؟ يوسف. بارك الله فيك يوسف. 360 جاءت في رواية مسلم، في رواية مسلم أن عددها 360. طيب كان علي 360 صدقة كل يوم أصبح فيه، سيأتي بإذن الله تعالى. قالوا تعدل بين اثنين أي تحكم بالعدل بين متخاصمين، أي تحكم بالعدل بين متخاصمين. قوله فتحمله عليها أي أن هذا الشخص لا يستطيع الركوب فتحمله عليها أو تعينه عليه أو تر أو تعينه في المتاع فترفع المتاع له. فوائد الحديث: فائدة الأولى أن العبد يحتاج إلى أن يتصدق عن أعضائه التي وهبه الله إياها شكرا، شكرا لله جل وعلا. ولكن كون الإنسان يقدم 360 صدقة ويحصيها هذا فيه مشقة. جعل الله عز وجل لك مخرجا. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من ركعتي من الضحى عن 360 صدقة. تصلي ركعتين من الضحى عن 360 صدقة كما جاء في صحيح مسلم. من متى يبدأ وقت الضحى؟ متى يبدأ وقت الضحى؟ أعطيكم خيارات: من بعد صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر بربع ساعة. كلها خاطئة، كلها خاطئة. طيب الصحيح أنه بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة. إلى متى يمتد وقت الضحى؟ إلى قبل إلى إلى قبل الظهر، أذان الظهر تقريبا دخول وقت الظهر بعشر دقائق، إلى أن تكون السماء الشمس في كبد السماء، يعني قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق. هذا كله وقت ضحى، تصلي في أوله أو في آخره كله يسمى ضحى. كل ركعتين عن 360 صدقة. فلا يفوتكم هذا الفضل يا أهل القرآن، لكن أفضله أن يكون آخر الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من صلى آخر الضحى أوابا ورجاعا، قال صلاة الأوابين حين تنمض الفصال. الفائدة الثانية الثالثة أن نقول أن الصدقة لا تنحصر بالمال. الصدقة ليست فقط بالمال، وإنما أيضا تكون بالأفعال. فالكلمة الطيبة صدقة، وإعانة الرجل صدقة، والإصلاح بالمتخاصمين صدقة. فإذا الرابع نقول الحث على بذل الإعانة لأخيك المسلم، الحث على بذل الإعانة لأخيك المسلم. الفائدة الخامسة نقول فضل حضور الجماعات والمشي إليها، يعني في الصلوات لكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فائدة السادسة الترغيب في إماطة الأذى، الترغيب في إماطة الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن طريق الصدقة. قواعد: قاعدة في الكلام، قاعدة في الكلام كل كلمة طيبة صدقة. هذه قاعدة قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة طيبة صدقة، كل كلمة طيبة صدقة. طيب الكلمة الطيبة ما هي؟ لو قال قائل ما هي كلمة طيبة؟ نقول كلمة طيبة على نوعين: في أسلوبها وفي أصلها. في أسلوبها، النوع الأول في أسلوبها، والنوع الثاني في أصلها. أنا أسألكم، حينما أقرأ القرآن ليس كلاما ويعتبر من الكلام الطيب أو لا؟ هذا لا أشكال فيه، في أصله طيب أو لا؟ طيب حينما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغيرها من الأذكار، هذا كله كلام طيب في أصله طيب، لكن حينما النوع الأول في أسلوبها، حينما تسأل عن حال الإنسان تقول له كيف حالك؟ إيش هي أخبارك؟ كيف حال أبيك؟ سألكم هذا كلام طيب وليس بطيب؟ كلام طيب فاحتسبوه، يكون صدقة، يكون صدقة. الحديث 27 حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لغة الحديث البر بكسر الباء اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. قوله ما حاك في نفسك أي تردد في النفس اضطرابا وقلقا، قوله ما حاك في نفسك أي تردد في النفس اضطرابا وقلقا. فوائد الحديث، الحديث فيه فضل حسن الخلق، فيه فضل حسن الخلق، وأن من حسنت أخلاقه جمع البر والخير كله، وأن من حسنت أخلاقه جمع البر والخير كله. فائدة ثانية، نقول في الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من يستخرج هي معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ وأيضا الذين معنا في الشبكة استخرجوا لي المعجزة في الحديث. نعم، كيف؟ لا، نريد من الحديث، نفس الحديث. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك؟ عبد الله، بارك الله فيك، جعلك الله من عباد الله ومن سمع ومن قال. قوله جئت تسأل عن البر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وابصة قبل أن يسأل، أخبره قال جئت تسأل عن البر قبل أن يسأل، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بما جاء به وابصة قبل أن يذكره. فائدة ثالثة، نقول أن البر له آثار على النفس والقلب، وذلك بالطمأنينة له. قال البر مطمئنة إليه النفس، هذا من علاماته. الفائدة الثالثة، نقول أن الإثم، الفائدة الرابعة، نقول أن الإثم يمكن معرفته من دون فتوى، الإثم يمكن معرفته من دون فتوى. هل يمكن هذا؟ نقول يمكن، لكن يمكن لمن؟ لمن سلم قلبه، لمن سلم قلبه وصار قلبه من قلوب أهل البر، صار قلبه من قلوب أهل البر. كيف يعرف الفتوى الإثم؟ كيف يعرف الإثم من غير فتوى؟ استخرجوا لي من الحديث، هناك علامتان، استخرجوا لي هاتين العلامتين، وأيضا الذين معنا في الشبكة. نعم، أحسنت، هذه علامة. نعم، لا، هذا في البر، ما نريد في القلب، هذا في البر، نريد في الإثم نحن. نعم، أحسنت، هذه العلامة الثانية. هنا أيضا قالوا ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وأيضا هنا قالوا ما حاك في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، أحسنت. إذا نقول الإثم يمكن معرفته من دون فتوى، وذلك لمن سلمت قلوبهم، وذلك بعلامتين، علامة داخلية وعلامة خارجية، علامة داخلية في النفس يعني، وعلامة خارجية في الغيب. العلامة الداخلية ما هي؟ ما حاك في نفسك، ما حاك في نفسك يعني ما يحدث في النفس من قلق واضطراب وعدم ارتياح لأمر من الأمور. العلامة الخارجية كرهت أن يطلع عليك الناس، كرهت أن يطلع عليك الناس، فأنت تكره أن يطلع عليك الناس وأنت متلبس بهذا الإثم، بهذا الشيء، فهذا هو إثم. ولكن هذا يكون لمن سلمت قلوبهم، لأن من الناس من هو يعصي، أضرب لكم مثالا، هناك من الناس من يستمع الأغاني ولا يكره أن يطلع عليه الناس، يرفع الأصوات، لكن هل هذا سليم القلب؟ وربما يكون أيضا من فجوره أنه لا يتردد ولا يقلق قلبه بهذا. فنقول هاتان العلامتان لمن سلمت قلوبهم، لمن سلمت قلوبهم. وأما الذين لم تسلم قلوبهم فلا يحس بهاتين العلامتين. الفائدة الرابعة، أن الإنسان لا يغتر بإفتاء الناس، أن الإنسان لا يغتر بإفتاء الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما إذا وجد نفسه مترددا من شيء سأل أهل العلم، إذا وجد من نفسه أنه عنده تردد في شيء سأل أهل العلم. فإن سأل ولا زال مترددا يسأل عالم آخر لا بأس، يسأل عالم آخر لا بأس، لا سيما إذا كانت غير مدعمة بالدليل، لأن الفتوى إذا كانت مدعمة بالدليل هي التي يطمئن لها النفس، هي التي يطمئن لها النفس. قواعد الحديث، نقول قاعدة في قبول الحق، قاعدة في قبول الحق، قاعدة في قبول الحق. تقول القاعدة مدار قبول الحق على الاستدلال، مدار قبول الحق، مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال، مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتاك الناس وافتوكم، بعض الناس يذهب يسمع من أي فلان من أي إنسان، وبعض النساء تذهب وتسأل أي واحدة وتفتيها وتمضي، نقول له ليس هذا هو الحق، فإنما دار قبول الحق على الاستدلال. إذا استطاعت هذه المرأة أو هذا الرجل الذي استفتيته أن يأتيك بالاستدلال فهذا هو قبول الحق، لا على ما اشتهر من الأقوال. لا يقول بعض الناس ماذا يقول، يقول والله سمعت يقول أنه يجوز، أنا سمعت أن هذا الأمر يجوز، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. طيب الحديث 28 على نقف هنا، نتوقف لمدة 10 دقائق ثم نعود. أقول 10 دقائق بالضبط، لماذا؟ لأننا بحاجة إلى أن ننهي هذه 40، وإن شاء الله أن الله عز وجل يبارك لنا في الوقت، وعشر دقائق ونعود بإذن الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.